قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل الضب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمنا وأضبا وأقطا، فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا، وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل الضب. والضب هو من دواب البر، وجاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حله حيث أقر وأذن بأكله صلى الله عليه وسلم، ولم يأكله عليه الصلاة والسلام بنفسه لأنه لم يكن بأرض قومه، فكان يعافه ونفسه لا تشتهيه ولا تقبله لأنه لم يألف ذلك، ولكنه حلال مباح لأن خالد بن الوليد أكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقر على باطل، فلو كان غير حلال لما أذن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما أقر من أكله بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن خالته أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وأضبا وسمنا.
نعم.
وسمنا.
سمنا وأضبا وأقطا.
نعم.
فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا.
فأكل من السمن والأقط وترك الأضب تقذرا. يعني أنه ما قبلته نفسه وما اشتهى. ومعلوم أن النفوس تتفاوت، فيكون الشيء تكرهه بعض النفوس وتحبه بعض النفوس وتشتهيه بعض النفوس، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكله وخالد رضي الله عنه أكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول
الله. وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدته، لأنه لا يقر على باطل، لا يقر على باطن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن السنة هي القول والفعل والتقرير، كل قول قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل فعل فعله رسول الله وكذلك ما فعل بحضرته وأقره وسكت عليه ولم ينكر ذلك، فإن هذا يفيد بأنه سائغ وجائز، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن
جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس وخالد بن الوليد أبناء الخالة، لأن عبد الله بن عباس أمه لبابة الكبرى أم الفضل، وأما خالد فأمه أيضا لبابة، وهما ابناء الخالة، وميمونة أم المؤمنين خالتهما، وميمونة هم المؤمنين خالتهما خالة ابن عباس وخالة خالد. نعم هي لبابة الفضل. نعم
يعني اقسام باسم واحد.
اي نعم اسم واحد كبرى واحد صغرى.
قال حدثنا عن ابي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل بن حنين رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيت ميمونه رضي الله عنها فأتي بضب محنوز فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، فقال بعض النسوة الله في بيت ميمونة: أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقالوا: هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده، قال: فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر.
ثم أورد أبو داود حديث خالد من رجل الرهن أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، أي خالته ميمونة أم المؤمنين، وقدم له ضب فأهوى بيده، وكان بعض النسوة التي في البيت قلنا: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فأخبره بأنه ضب فكف يده عليه الصلاة والسلام، ولما كف يده قال: هل أحرم هو؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدنا عافه، يعني أنه ما ألفه هو معتاده، ولكن لم يكن بأرض قومه، وقال: فأجد ما عافه، يعني نفسه تكره وما تميل إليه. قال ابن عبد قال: فاجبرته فأكلته ورسول الله فلم ينظر. فدل هذا على أنه مباح وأنه حلال، لأن الرسول لم يقل أنه حرام، لما قال حرام قال: لا، يعني ليس بحرام. ثم أيضا كون خادم الوليد أكله بين يديه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك دال على حله وعلى إباحته وأنه لا مانع منه. وقوله أجدني أعافه يعني أكرهه، أي تكره نفسه ولا يشتهيه. نعم.
ولم يكن بأرض قومي،
يعني مكة،
لأن هذا الأخبر ما بأرض قومي قال بالمدينة، ونحن نجد الآن الضباط في المدينة.
لا، هو مكة.
قال: حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله المثنى، القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
مالك إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وهو أسعد، اسمه أسعد، وله رؤية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عباس.
عبد الله بن عباس مر بكم.
عن خالد.
خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
نعم.
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
قال: فأتي بضب محنوز.
محنوز مشوي. المحنوز هو المشوي. جاء بعجل حنيذ، أي مشوي، في قصة إبراهيم مع ضيوفه.
قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جيش، فأصبنا ضبابا، قال: فشويت منها ضبا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أصابعه، ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب به. قال: فلم يأكل ولم ينهى.
ثم أرد أبو داود حديث ثابت بن وديعة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش، يعني في سفر، فأصابوا ضبابا، يعني أصلوا ضبابا وصادوها، فشوى ربا منها وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يعد أصابعه، أصابع الضب، فقال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت ولا أدري من أي الدواب هي. فلم يأمر ولم ينهى، فلم يأكل ولم ينهى، لم يأكله ولم ينهى عن أكله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنهم أصابوها وأنهم صادوها، ومعلوم أن صيدهم إياها معناه أنها مباحة وأنها ليست بحرام. وقد جاءت الأحاديث التي مرت عن خادم الوليد في أنها مباحة وأنها ليست بحرام وأنها أكلت بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقر على باطل لا يقر على حرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله ان أمة من بني إسرائيل مشخت فلا أدري من أي الدواب هي, هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم بأن الذين مسخوا لا يكون لهم نسل, الذين مسخوا لا يكون لهم نسل كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا. ومعنى هذا أن الأمة التي تمسخ تموت ولا تتنازل, تموت دون أن تتنازل. وعلى هذا فإن هذه الدواب وهذه الحيوانات لا يقال إنها نتيجة مسخ يعني سابق, وأنها متناسلة من مسخ من مسخ سابقا, لأنه ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا. وعلى هذا فهذا القول الذي قاله هنا وقال لا أدري هي كذا وكذا, وجاء أيضا في مواضع أخرى مثل هذا الكلام يدل على أنه قاله قبل أن يوحى إليه وأن يعلم بأن الأمم التي تمسخ لا تتناسل وإنما تموت وتنقرض دون أن يكون لها نسل.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة, هو الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد هو بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حصين.
عن حصين بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن وهب.
عن زيد بن وهب وهو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت بن وديع.
عن ثابت بن وديع رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريك بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن أكل لحم الضب.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب. وقد عرفنا في الأحاديث السابقة أنه أذن بأكله وأنه أكل يعني بين يديه, فيحمل ما جاء من النهي على أنه للتنزيه وليس للتحريم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي.
محمد بن عوف الطائي هو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن الحكم بن نافع.
الحكم بن نافع هو أبو اليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عياش.
عن ابن عياش هو إسماعيل بن عياش وهو صدوق روايته عن الشاميين معتبرة وهو مخلط في غيرهم, وهذه من رواية عن الشاميين وحديثه أخرجه
البخاري
في رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن ضمضم بن زرعة.
عن ضمضم بن زرعة هو صدوق شهم أخرج له
أبو داود بن ماجه في التفسير.
أبو داود بن ماجه في التفسير.
عن شريح بن عبيد.
عن شريح بن عبيد وهو
ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي راشد الحبراني.
عن أبي راشد الحبراني وهو
ثقة
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن شبل.
عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الحديث لا يقل عن الحسن, حديث ثابت. هو حديث حسن.
قال رحمه الله تعالى باب في أكل لحم الحبارة. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم حبارة.
ثم رجع أبو داود باب في لحم الحبارة. والحبارة نوع من الطيور وليست من ذوات المخالب, وهي مباحة وحلال. والحديث الذي ورد فيها حديث ضعيف ولكنها ليست من قبيل تلك الطيور أو التي طلع عنها الرسول أنه حرم كل ذي ناب من السلاح ومخلب من الطير, فليست من ذات المقالة, فهي مباحة وحلال. والحديث الذي أورده فيها أبو داود هنا حديث ضعيف.
قال حدثنا الفضل بن سهل.
الفضل بن سهل هو
صدوق أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
صدوق أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي.
إبراهيم بن عبد الرحمن المهدي صدوق
له مناكير قيل من قبل الراوي عنه.
صدوق له مناكير وهو
أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن بريه بن عمر بن سفينة.
عن بريه بن عمر بن سفينة وهو لقب واسمه إبراهيم. يعني هذا اللقب مأخوذ من الاسم بريه. يعني واسمه إبراهيم. وهو مشهور.
أخرجه أبو داود والترمذي.
وهو مشهور أي مشهور الحال. أخرجه أبو داود والترمذي. عن أبيه عمر وهو
صدوق أبو داود الترمذي.
وهو صدوق أبو داود الترمذي. عن جده سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب في أكل حشرات الأرض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا غالب بن حجر بن حجرة قال حدثني ملقام بن سعيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أسمع لحجرة الأرض تحريما.
أنا أمان أنا أصحابي
كلب
كلب ثم أرد أبو داود هذا يتبه باب في
باب في أكل حشرات الأرض.
في أكل حشرات الأرض. حشرة الأرض هي الدواب التي منها مثلا القنفذ ومنها الضب ومنها يعني غير ذلك. ومعلوم ان منها ما جاءت السنه بثبوته وبحله كالضب, ومنها يعني يعني امور يعني اشياء ممنوعه من الحشرات يعني لقبضها ول يعني ما فيها من فساد ومن ضرر مثل ذوات السموم وغيرها, ومنها ما هو مسكوت عنه. وقد أورد أبو داود حديث كلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم أسمع
صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما.
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع لحشرة الأرض تحريما, يعني لم يسمع عنها شيء فيها شيء من التحريم. وهذا إخبار عما يعلمه, وهذا لا ينافي أن يكون غيره علم شيئا وأخبر به, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحضرون مجالسه صلى الله عليه وسلم, فيحضره من يحضر ويغيب عنه من يغيب, ويحصل في أحد المجالس بيان حكم شيء وبيان تحريمه, ويغيب عنه الناس عنه الآخرون, فيكون الذي لم يحضر لا يعلم شيئا ولم يسمع شيئا بالتحريم, ويكون الذي حضر هو علم بالتحريم, فيكون الذي لم يحضر أخبر عن علمه وأنه لم يسمع, وأما غيره فإنه وقف على ما لم يقف عليه غيره أو طلع على ما لم يطلع عليه غيره. ومما يوضح هذا أن يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحصل منه الحديث فيعلمه واحد من أصحابه ولا يعرفه كثير من الصحابة, الحديث الذي فيه أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام فلما كان في أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمر على جناد وقالوا له أن الطعام وقع في الشام, وانقسموا إلى قسمين, منهم من يقول ادخل ومنهم من يقول لا تدخل, منهم يقول ارجع ولا تضع الطاعون, ومنهم يقول ادخل. فعمر رضي الله عنه استشار المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح وقال ادعوا لي المهاجرين, فدعوا المهاجرين فسألهم ولم يكن عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, فقال بعضهم نرى أنك تدخل وأنك جئت لأمر فلا ترجع دونه, وقال بعضهم معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضهم للموت وتدخل بهم على الطاعون. فقال ارتفعوا عني قوموا ادعوا لي الأنصار. فأتي بالأنصار في التشارع وصار جوابهم مثل جواب المهاجرين، منهم من قال ادخل ومنهم قال ارجع. ثم قال ادعوا لي مشيخ قريش من مهاجرة الفتح فدعوا له، فاتفق رأيهم على أنه يرجع، اتفق رأيهم ولم يختلفوا في أنه يرجع. كلهم ما عندهم نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الجهاد. هؤلاء المهاجرون والأنصار والذين أسلموا عام الفتح ممن حضر ذلك اللقاء الذي كان لعمر، كلهم ما عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم إن عمر رضي الله عنه لما أخذ ما عند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء عزم على أنه يرجع وأداه اجتهاده إلى أنه يرجع، فقال إني مصلح على ظهر، إذا ركبت إذا أصبحت أركب بعيري وأرجع. فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، وكان ممن يرى أن لا يرجع. فقال لو غار فقال يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف متغيبا لبعض حاجته ما هو موجود، فلما جاء وعلم بالذي حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع في بلد فلا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر فسر لأن اجتهاده وافق لما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي عنده علم من هذه السنة، وكل هؤلاء الحاضرين ما عندهم علم فيها. وقوله تحب رسول الله فلم أسمع فيها تحريما، هذا على حسب ما علمه، ولكن ذلك لا ينفي ولا يمنع أن يكون غيره حضر ما لم يحضر وعلم بما لم يعلم. نعم لا شك هذا ما يجب، قال لم أسمع وكراه معلوم القول بأنه لم يقل، يعني هذا صعب أن يكون الإنسان يحكم على شيء يعني لم يحط به العلم. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل تبوي في ثقة أخرجه وقام في الستة.
عن غالب بن حجرة.
عن غالب
ابن حجرة
وهو مشهور، وهو مشهور أخرج له
أبو داود،
أخرج له أبو داود.
عن ملقام بن سليب.
عن ملقام بن سليب وهو
مشهور.
سليب وهو
سليب
وهو مشهور. سليب
نعم.
سليب وهو مشهور، يعني الأول مشهور والثاني مشهور، يعني مشهور أي مجهول الحال، يعني الأول مجهول العين. إذا قال مجهول ولم يضف إليها الحال معناه مجهول العين. وإذا قال وأما مستور ومجهول الحال فهي بمعنى واحد، مجهول الحال ومستور هي بمعنى واحد. نعم. أخرجه أبو داود النسائي. عن كلب وهو أخرجه أبو داود النسائي. والحديث يعني كما هو معلوم يعني فيه هذا مجهول العين ومجهول الحال فهو غير ثابت.
قال حدثنا ابراهيم بن خالد الكلبي ابو ثور قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميله عن ابيه انه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن اكل القنفذ فتلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الايه. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أنه سئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية يقول لا أجد ما وحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة. يعني وهذا منها يعني ليس يعني من الأشياء التي ذكرت، يعني وكأنه يعني باقا على الأصل وعلى الإباحة. ومعلوم أن العلماء اختلفوا هل الأصل في الحيوانات أو في هذه الأشياء الإباحة أو الحظر، من العلماء من قال إن الأصل فيها الحظر ويعتبر ما ثبت يعني إباحته يحتاج إلى دليل، ومنهم من قال العكس لأن الأصل هو الإباحة والحظر هو الذي يحتاج إلى دليل، والحظر هو الذي يحتاج إلى دليل. وهذا الذي جاء عن عمر فيه إشارة إلى أن الأصل هو الإباحة وأن الحظر هو الذي يحتاج إلى دليل، ولكن الحديث يعني في إسناده ضعف فهو ضعيف. وكان شيخ عنده فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خبيثة من الخبائث، وإذا كانت من الخبائث فهي محرمة، لأن الله تعالى ذكر من صفات نبيه في التوراة والإنجيل أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكان النبي بن عمر رضي الله عنه أن قال عندما سمع هذا الكلام إن كان قاله رسول الله فهو كما قال، يعني أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعول عليه، فإن كان أنه خبيث من الخبائث فهو كما قال. وإيش هذا ندري؟ إيش؟
إن كان قال صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري.
ما لم ندري يعني ما لم ندري الحكم، يعني وهو لم يدري ولم يعلم، ولكنه يعني يفهم منه أنه ما صدق بهذا الكلام، أو ما لأنه قال إن كان قاله فهو كما قال، إن كان قال هذا فهو كما قال، يعني إن ثبت أنه قاله فالأمر كما قال، لكن الحديث يعني كما هو معلوم غير صحيح.
قال حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي.
إبراهيم بن خالد الكلبي هو
ثقة صحيح.
سعيد المنصور.
نعم.
عن سعيد المنصور هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد.
عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عيسى بن نميلة.
عيسى بن نميلة هو
مجهول حلو داود.
وهو مجهول أخرج له أبو داود.
عن أبي.
عن أبيه نميلة هو
مجهول حلو داود.
وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن
أبي هريرة.
عن أبي هريرة. عن أبي هريرة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن قصب الجوز وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهر أصحابه حديثا
عن شيخ عنده عن أبي
هريرة. نعم عن شيخ
عنده عن أبي هريرة.
عن
شيخ عند ابن عمر جالس عن أبي هريرة.
عن شيخ عنده
عند أبي هريرة عند ابن عمر.
اقرأ لنفسه.
قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا قوت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث.
يعني شيخ عنده يعني ذكر عن أبي هريرة أن مثلا قال خبيثة من الخبائث، فقال إن كان قاله وسلم فهو كما قال. ومعنى ذلك أن هذا الشيخ يحتمل أن يكون تابعيا وأن يكون صحابيا، وإذا كان صحابي فجهالته لا تؤثر، وإن كان تابعيا فغير الصحابة يحتاج إلى معرفة حالهم وجهالتهم تضر، بخلاف هذا الصحابة فإنها لا تؤثر لأن مجهول فيهم في حكم معلوم، ولكن نفس الإسناد فيه هذان المجهولان الذين هما
عيسى بن
نميلة وأبوه نميلة.
هذا يسأل عن الضفدع والسلاحف والأفاعي التي قد أخرج سمها.
الأفاعي التي أخرج سمها لا شك أنها حرام، لأنها كما هو معلوم من ذوات السموم، ولأنها من الذوات الخبيثة فأكلها لا يجوز. وأما الضفدع والسلحفاء
نعم
لا أعرف عنها شيئا.
قال رحمه الله تعالى باب ما لم يذكر تحريمه. قال حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا الفضل بن زكين قال حدثنا محمد يعني بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعتاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال أو فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية.
ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن عباس فيما لم يذكر تحريمه. فيما لم يذكر تحريمه يعني ما لم ينص على تحريمه، وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل في الأصل هو الإباحة، الأصل هو الإباحة، ولهذا قال ما لم يكن تحريم يعني فهو على الإباحة، وهذا على أحد القولين في المسألة. وهنا الأصل يعني في المأكولات وفي الحيوانات هو الإباحة حتى يأتي التحريم. أورد حديث ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا يعني من دواب الأرض ومن حيوانات الأرض، فأرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فحل، فما حل فما حل هو حلال، فما حل فهو حلال، وما حرم هو حرام، وما سكت عنه هو عفو، وتلا قل لا أجد هنا أحد محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتا. فما جاء التنصيص على أنه حلال هو حلال، وما جاء التنصيص على أنه حرام هو حرام، وما كان مسكوتا عنه فهو عفو يعني معفو عنه، يعني للإنسان أن يأكله ما دام أنه لم يأتي التحريم. ثم تلا الآية التي فيها بيان أنه لا يجد محرما إلا كذا وكذا، وفيه إشارة إلى أن الأصل هو الحل وليس التحريم.
قال حدثنا محمد بن داود بن صبيح.
محمد بن داود بن صبيح هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن الفضل بن دكين.
الفضل بن دكين هو أبو نعيم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن شريك الكعني بن شريك المكي.
محمد بن شريك المكي هو
ثقة أخرج أبو داود.
ثقة أخرج أبو داود.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الشعثاء.
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس فقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في أكل الضبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.
ثم رد أبو داود في الضبع، وقد أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسأل عن الضبع فقال إنه صيد وفيه كبش للمحرم، يعني معناه فيه فدية لأنه من الصيد، ولو كان يعني بخلاف ذلك ما يعني هو أبيح أكله ولم يجعل فيه فدا. فلما كان الأمر كذلك وجعل فيه فدا في حق المحرم وأنه يكون فيه كبش وأنه مشابه، يعني كبش مشابه له جزاء مثل ما قتل من النعم، أنه يعني قريب منه يشابهه، صار فيه دل ذلك على أنه صيد وأنه مباح وليس بحرام.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي.
محمد بن عبد الله الخزاعي. محمد بن عثمان بن عبد الله بن عثمان الخزاعي وهو
ثقة
أخرج أبو داود بن ماجه.
قال عن جرير بن حازم.
عن جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبيد.
عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ثقة
أخرج
له مسلم وأصحاب السنة.
عبد الرحمن بن أبي عمار.
عن عبد الرحمن بن أبي عمار وهو
ثقة أخرج
له مسلم وأصحاب السنة.
عن جابر بن عبد
الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي ستأتي في الباب الذي بعد هذا فيما يتعلق بالسباع وتحريم كل ذي ناب من السباع، فمن العلماء من قال إن هذه إن الضبع مستثنى من السباع، ومنهم من قال إنه إنها ليست من السباع لكنها ذات ناس. قالوا والحديث وهذا الذي قاله ابن القيم، والحديث إنما جاء في تحريم من له الوصفان كونه من السباع وكونه ناس. وأما إذا كان له ناب ولكنه لا يقال أنه سبع ولا يوصف بأنه من السباع فإنه لم يجتمع فيه الأمران. وبعض العلماء قال أنه من السباع ولكنه مستثنى في هذا الحديث.
التفريق بين الضبع اللي ياكل الحشائش والنباتات والضبع اللي ياكل اللحوم ويبتعد له وجه ولا
والله انا اعرف الرجل اجانا اللي قال ضبع فهو مباح.